الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة اسم من أسماء كلمة النجاة وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فمن أسمائها الكلمة الطيبة. والله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة ضرب مثلا لهذه الكلمة الطيبة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ولا شك أن قضية الإيمان والتوحيد التي عنوانها لا إله إلا الله من أعظم قضايا، من أعظم الأمور، ولذلك أكثر القرآن الكريم من ذكر البراهين والدلائل الموضحة لذلك إجمالا وتفصيلا. من أعظم دلائل الإيمان التي اشتمل عليها القرآن ضرب الأمثال التي بها تتضح حقيقة الإيمان وتستبين شعبه وتفاصيله وتظهر ثمرته وفوائده. والمثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر. المثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره. وضرب الأمثال مما يأنس به العقل، لأن الأمثال تقرب الأمور المعقولة من الأمور المشهودة المحسوسة. والله تبارك وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اشتمل القرآن الكريم من هذا الفن الأمثلة على 42 مثلا. وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا في القرآن الكريم لا يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين، لأن الله تعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان قتادة رحمه الله تعالى يقول: اعقلوا عن الله الأمثال. هذه الآية الكريمة ضرب الله، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، تشبيه لكلمة لا إله إلا الله بالشجرة الطيبة التي هي النخلة. وهذا مثل بديع عظيم الفائدة مطابق لما ضرب له تمام المطابقة. بدأه الله سبحانه وتعالى بقوله: ألم ترى، يعني ألم ترى بعين قلبك فتعلم كيف ضرب الله مثلا، أي كيف مثل الله مثلا وشبهه شبها للكلمة الطيبة كلمة الإيمان وكلمة التوحيد. وختم هذا المثل بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي أن القصد من ضرب المثل هو تذكير الناس ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله. ولا شك أن كون الآية تبدأ بقول تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، وختامها بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لا شك أن هذا البدء للآية وهذا الختم للآية فيه أعظم حظ على تعلم هذا المثل وتعقله، وفيه دلالة على عظم شأن هذا المثل المضروب، كيف لا وهو يتناول بيان الإيمان الذي هو أعظم المطالب وأشرف المقاصد على الإطلاق. في هذا المثل ذكر الله سبحانه وتعالى ممثلا له وممثلا به. ووجه المثلية بينهما، ذكر فيه ممثلا له وممثلا به ووجه المثلية بينهما. فالممثل له هو الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، والممثل به الشجرة الطيبة اللي هي المشبه به. ووجه المثلية هو كما قال الله تبارك وتعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فشبه تبارك وتعالى كلمة الإيمان الثابتة في قلب المؤمن وما يترتب عليها من فروع وشعب وثمار بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا، التي لا تزال تؤتي ثمراتها كل حين. ومن يتأمل في الممثل به وهو الشجرة الطيبة، والممثل له وهو كلمة الإيمان في قلب المؤمن وما يترتب عليها من ثمار، يجد أوصافا عديدة متطابقة بينهما، وقد أشير إلى بعضها في الآية كما تقدم. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب، التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء، ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها. فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها، واتصف قلبه بها وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها، فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه وتصدقها جوارحه، ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله تعالى، وباطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات، وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللا، غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا. كما لا ينبغي القلب كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا، فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله تعالى كل وقت. فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تبارك وتعالى، وهذه الكلمة الطيبة تثمر ثمرا كثيرا طيبا يقارنه عمل صالح، فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت. والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا، متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد. أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة بالسماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشجرة الطيبة هي النخلة، وذلك فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، يعني ذهبت أفكارهم في أشجار البادية، فجعل كل واحد من الحاضرين يفسرها بنوع من الأنواع، وذهلوا عن النخلة، لم يلتفتوا إلى النخلة. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال: هي النخلة. قال ابن عمر: فذكرت ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. وهذا لفظ يعني الإمام مسلم. وفي رواية عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، والجمار هو قلب النخلة، فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، فسكت، وجد نفسه أصغر الحاضرين سنا فاستحيا ولم يتكلم لوجود من هو أكبر منه سنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. يعني هو كمان مفروض لهم إذا تأملوا متى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما قدم له الجمار وهو أطيب ما في النخلة، قلب النخلة. فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم، أي أصغرهم سنا، قال: هي النخلة. وفي رواية: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. فجعل القوم يذكرون شجرا من البوادي. قال ابن عمر: وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، إذا كبار السن في القوم، فأهاب أن أتكلم، فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي رواية: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا 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 تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قلنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وفي رواية: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب، فاستحييت، فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فهذا مجموع ما في الصحيحين من طرق هذا الحديث العظيم يعني الشريف. والبخاري رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في مواطن كثيرة من صحيحه في التفسير، عند تفسير قوله تعالى: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. أراد البخاري أن يبين أن هذا الحديث يفسر تلك الآية. وعلي بن عمر رضي الله عنهما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ فقال: أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يخف علي أنها النخلة، فمنعني أن أتكلم مكان سني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وروى الترمذي وغيره عن شعيب ابن الحبحب قال: كنا عند أنس فأتينا بطبق عليه رطب، فقال أنس رضي الله عنه لأبي العالية: كل يا أبا العالية، فإن هذا من الشجرة التي ذكر الله في كتابه: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. قال: هكذا قرأها يومئذ أنس رضي الله تعالى عنه. أفصح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعنى المتقدم الذي هو تشبيه المؤمن بالنخلة في أوجز عبارة، حينما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. وهذا رواه الطبراني في المعجم الكبير، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. فالنخلة حازت هذه الفضيلة العظيمة بأن جعلت مثلا لعبد الله المؤمن، لأنها أفضل الشجر وأحسنه وأكثره عائدة. وقد أفرد الإمام أبو حاتم السجستاني رحمه الله كتابا خاصا بالنخل، بين فيه فضله وخصائصه وأسماءه، وذكر أبحاثا عديدة مفيدة متعلقة به. قال في أوله: النخلة سيدة الشجر، مخلوقة من طين آدم صلوات الله عليه، وقد ضربها الله جل وعز مثلا لقول لا إله إلا الله، فقال تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي قول لا إله إلا الله، كشجرة طيبة وهي النخلة. فكما أن قول لا إله إلا الله سيد الكلام، كذلك النخلة سيدة الشجر. ثم أخذ أبو حاتم يفصل القول في الكلام على هذه الشجرة الكريمة الفاضلة، واستشهد لقوله بأنها مخلوقة من طين آدم عليه السلام، بما ساقه بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أكرموا عمتكم النخلة، فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم، وليس شيء يلقح غيرها، وأطعموا نساءكم الولد الرطب فالتمر، وليس شيء من الشجر أكرم على الله عز وجل من شجرة نزلت تحتها مريم ابنة عمران. لكن سند هذا الحديث أكرموا عمتكم النخلة حديث سنده وهم، فلا يصلح للاحتجاج، تفرد به مسرور ابن مسعود وهو متهم، وقال ابن الجوزي: لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عادي: مسرور غير معروف وهو منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بما يرويها. إذن لا، حتى لو لم يصح هذا الحديث، لكن لا ريب ولا شك في فضل النخلة وشرفها وتميزها، ويكفيها فضيلة أنها خصت من بين سائر الشجر بأن جعلت مثلا للمؤمن. طبعا فيما تقدم ما يدل على أنواع فضائل وميزات وخصائص النخلة: كثبات الأصل وارتفاع الفرع، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فمن صفاتها ثبات الأصل ثم ارتفاع الفرع، ثم إنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك وصفت بالبركة، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يؤخذ منها شيء إلا نفع، يعني كل ما في النخلة ينفع. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شبه المؤمن بالنخلة فلا شك أنه يريد تنبيهنا إلى أوجه الشبه بين المؤمن المطيع لله الذي قامت في قلبه ورسخت كلمة لا إله إلا الله وانغرست في صدره وأخذت تثمر الثمار اليانعة والخير المتنوع وبين النخلة. لا شك أن تتبع أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة والحرص على معرفة ذلك والفقه في هذا الأمر يعني شأن جدير بالاهتمام والعناية لعظم فائدته وكثرة منافعه. والله سبحانه وتعالى قد أرشد في كتابه إلى فهم هذا عندما مثل المؤمن بها وذكر بعض أوجه الشبه بها، يعني أمر اهتم به الله تعالى واهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم جدير بأن نبحث ونتفكر في أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة. ففي القرآن بين تعالى في قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. العلماء حاولوا كثيرا أن يعني يتمعنوا في ذلك وأن يستنبطوا ويستخرجوا أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة، وهذا منتشر في كثير من الكتب كما في كتاب مفتاح دار السعادة وإعلام الموقعين كلاهما لابن القيم، وكما في تفسير البغوي وفي فتح الباري وزاد المسير وتفسير محاسن التأويل ونحو ذلك. أفردوا فصولا وتكلموا على أوجه الشبه بين المؤمن الموحد وبين النخلة. ممن حاول استخراج وجمع هذه الأوجه الدكتور عبد الرزاق ابن العلامة الكبير الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، له كتاب تأملات في مماثلة المؤمن للنخلة، تأملات في مماثلة المؤمن للنخلة، واجتهد أن يستخرج ما أمكن من وجوه المماثلة والمشابهة بين المؤمن وبين النخلة. قال حفظه الله تعالى من هذه الأوجه: أولا أن النخلة من حيث التركيب لا بد لها من عروق وساق وفروع. عروق يعني الجذر الذي يضرب في الأرض، عروق تمثل أساس البنيان، عروق وساق وفروع وورق وثمر. كذلك شجرة الإيمان لا بد لها من أصل وفرع وثمر، فأصلها الإيمان بالأصول الستة المعروفة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذا هو الأصل، الأصل هي قضايا الإيه أو أركان الإيمان الستة. فهي شبهت بإيه؟ بجذر النخلة، فروع الجذر الضاربة في أعماق الأرض لتثبت كل هذا الكيان، فبدون هذا الأساس يتهاوى هذا البنيان. فأصلها هو الإيمان الستة المعروفة، الإيمان بالأصول الستة المعروفة. أما فرعها فالأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة. أما ثمرتها فكل خير يحصله المؤمن وكل سعادة يجنيها في الدنيا والآخرة. عن طاووس قال: مثل الإيمان كشجرة فأصلها الشهادة توحيد، وساقها وورقها كذا، وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع فيه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ أي جذر راسخ، وأصل عرق راسخ وأصل قائم وفرع عال، وكذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأبدان. تصديق بالقلب وهو الجذر، وقول باللسان وهو الساق، وعمل بالأبدان وهو الثمرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب. وهذا أهم ركن من أركان هذا المثل، أصلها ثابت، لأن هذا الأساس كالبنيان. هل واحد لو بيبني عمار أو مبنى كبيرا، برجا كبيرا، لا شك أنه إيه؟ يهتم أساسا بالإيه؟ أولا ببناء الأساس، لأن البناء لو ارتفع على غير أساس فإنه يتهاوى. فكذلك أهم شيء في هذا التشبيه هو قوله تعالى: أصلها ثابت، وهو الإيمان والتوحيد. يقول ابن القيم: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. الوجه الثاني: أن النخلة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها. النخلة حتى تبقى حية لابد من الماء، فهي لا تحيا ولا تنمو إلا إذا سقيت بالماء. فإذا حبس عنها الماء ذبلت، وإذا قطع عنها تماما ماتت، فلا حياة لها بدونه. وهكذا الشأن في المؤمن، لا يحيا الحياة الحقيقية ولا تستقيم له حياته إلا بسقي من نوع خاص، وهو سقي قلبه بالوحي. سقي قلبه بالوحي، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بما يحيي الله الأرض بعد موتها؟ بالماء. فكذلك الوحي يحيي قلب الإيمان في قلب المؤمن، فهو الذي يسقيه. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو الوحي. فشجرة الإيمان في قلب المؤمن كالنخلة، لابد لها من سقي ينميها ويسقيها. وهذه الشجرة لا تسقى بالماء، شجرة الإيمان، لكنها تسقى بنوع خاص من السقي، وهو الوحي، كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الوحي روحا، روحا لأنه سبب الحياة كالروح للبدن. يقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو القرآن الكريم، روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره، الوحي، بالروح من أمره على من يشاء من عباده. لأن حياة القلوب الحقيقية إنما تكون به، وبدونه فإن الإنسان يكون ميتا ولو كان بين الناس من الأحياء. وهذه المعاني لا يفقهها إلا أهل الإيمان وإلا أهل التوحيد تماما، كما بينا الأسبوع الماضي في الكلام حول قضية أن أخبث نجاسة في الوجود على الإطلاق هي نجاسة الشرك. وهذه الخباثة وهذه النجاسة لا يطهرها إلا أقوى مطهر في الوجود، وهو التوحيد، لا إله إلا الله. فهذه المعاني وهذه المفاهيم لا يستوعبها ولا يعقلها إلا المؤمن، هو الذي يحس بذلك. أما الكافر فلا يعترف أصلا بأن في قلبه هذه النجاسة. كذلك أيضا هنا الكافر يرى في صورة الحي غاديا ورائحة، لكنها حياة تشبه حياة البهائم التي لا عقل لها، لأن الله أتاه العقل فعطله. أهم وظيفة العقل هي الاهتداء به إلى التوحيد وإلى طاعة الله عز وجل وتوحيد. فلما عطل استعمل عقله في كل شيء إلا في الوظيفة التي أعطاه الله العقل والقلب والبصيرة من أجلها، وهي التفكر في آيات الله وتوحيد الله تبارك وتعالى. فهذا موجود فيه علامات الحياة الفسيولوجية، قلبه يدق يتنفس يتحرك ينمو، كل علامات ومظاهر الحياة موجودة، الحياة الحسية. أما قلبه حيث الإيمان فميت، لأنه خواء من هذه الروح، خواء من لا إله إلا الله، فبدن بلا روح. لو أن جسد خرجت منه الروح هل ينتفع بهذا البدن؟ ميت. فكذلك الكافر إذا لم يوجد في قلبه التوحيد ولم توجد شجرة التوحيد وتسقى بالوحي فإن هذا يكون ميتا. هذا ما تيسر من الكلام في هذه القضية المهمة، وهي الأمر الذي عظمه القرآن الكريم حينما ضرب هذا المثل، وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فسر المثل القرآني بتشبيه المؤمن بالنخلة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.